بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو درس جديد في سلسلة دروس منازل السائرين، والحديث عن السير إلى الله تعالى. والسير إلى الله تعالى كما في لفظة السير فيه دليل على مضي وجريان. السين والياء والراء في اللغة تدل على مضي وجريان من جهة، وتدل على امتداد طريق إلى الوجهة الذي تريد. وهكذا السير إلى الله يحتاج إلى مضي، يحتاج إلى جريان، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى إقبال من جهة، ثم إنه من جهة أخرى يحتاج إلى امتداد في الوجهة التي مضيت إليها. أما أن يمشي المرء يوما ويتأخر يوما، أما أن يمشي أسبوعا ويتأخر أسبوعا، أما أن يمشي شهرا وينقطع أشهرا، فليس هذا بسائر إلى الله عز وجل. وتحتاج في طريق سيرك إلى الله تعالى إلى خمسة أمور. والسالك في طريق السلوك إلى الله محتاج في سيره إلى خمسة أمور: محتاج إلى معرفة صحيحة، ثم إلى نية صادقة، ثم إلى صحبة صالحة، ثم إلى همة عالية، ثم إلى مرشد أمين. ويجلل ذلك كله معونة الله تعالى. ولئن تكلمت الدروس الماضية عن الأربع الأول، فحديث اليوم عن المرشد الأمين. كما في كل صنعة أيها الإخوة، محتاج من أراد أن يسلك إلى الله تعالى إلى دليل يمشي أمامه، إلى هاد يدله الطريق ويشير له إلى عقباته، ويشير له إلى قواطعه، ويدله على كيف تجاوز هذه العقبات وهذه القواطع. فالمرشد الأمين هو دليل السالك السائر أمامه إلى الله تعالى. وقد جعل الله تعالى الطرق كلها مسدودة على الخلائق، إلا من اقتفى أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن امرأ جمع ما جمع من علم الأولين والآخرين ولم يأتي إلى الله وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقبل منه وما فتح له ولا وصل. ولو أن امرأ أراد أن يصل إلى الله عز وجل من طريق تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يصل إلى الله عز وجل. لا يمكن الوصول إلى الله عز وجل إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فقد أكرم الله تعالى جيل الصحابة بالخيرية عندما جعلهم في زمن عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا رضوان الله تعالى عليهم إذا أرادوا أن يعملوا عملا استأذنوه، وإذا أرادوا أن يمضوا إلى شأن سألوه، وإذا أرادوا أن يجتهدوا اجتهادا استأذنوه، فإن أذن فعلوا، وإن كره أو نهى تركوا. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يصلوا إلى الله سريعا، يريدون أن يسلكوا الدرب ليحثوا الخطى في السير إلى الله، فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. قال أحدهم: وما عليه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبادته، هكذا أعماله، ومغفور له أصلا. أما أنا، قال أحدهم، فسوف أصوم فلا أفطر. لماذا يصوم الإنسان؟ يصوم تقربا إلى الله تعالى. سأستمر صائما منقطعا عن الطعام تقربا إلى الله وإسراعا إليه. وقال الآخر: أما أنا فسوف أقوم، يعني الليلة، فلا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلن أتزوج النساء، سأتفرغ للطاعة والعبادة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم، بلغته مقالتهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد أكرم الله تعالى جيل الصحابة بأنهم كانوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وقع لأحدهم واقع في طريق سيره إلى الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، إذا هم بأمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن مضى وإلا فلا. لذلك بهذه الصحبة وبهذه الرؤية الشريفة المطهرة المباركة صاروا خير أمة أخرجت للناس. لا يتصور أن يكون امرؤ في الدنيا بمنزلة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شرفهم الله تعالى برؤيته الشريفة. بل إن رواة الأحاديث يروون في إثبات صحبة واحد من الصحابة النظرة الواحدة التي نظرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. فيروي الإمام البخاري عن محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. أثبت العلماء الصحبة لمحمود بن الربيع من هذا الحديث. يقول محمود بن الربيع: أنا أذكر عقلت مجة، أنا أذكر كنت صغيرا لا أعي، لكني أذكر بأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ومج مجة في بئر دارنا. قال: أنا أذكر هذه الحادثة. فالعلماء قالوا: محمود بن الربيع هذا صحابي، صحابي دخل في قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صحابي دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، أفضل جيل جاء على وجه الأرض هو الجيل الذي رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. صحب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، استهدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فببركة الصحبة يا أخوان، وببركة الاتباع، وببركة السير وراء هذا الهادي صلى الله عليه وسلم، صاروا خير أمة أخرجت للناس. نحن يا أخوان لماذا لا نقول عن سيدنا أبي بكر الأستاذ الدكتور أبو بكر الصديق؟ ليش ما بتقولوا هيك؟ لماذا لا تقول عن سيدنا عمر المريشال عمر بن الخطاب، اللواء عمر بن الخطاب؟ لماذا لا نقول عن سيدنا عثمان بن عفان الملياردير عثمان بن عفان؟ ليه؟ مع أنه سيدنا عثمان كان ملياردير، وسيدنا عمر كان قائد جيوش، وسيدنا أبو بكر كان عالما كبيرا، ليش ما نقول الأستاذ الدكتور البروفيسور أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سيدنا علي بن أبي طالب، ليش ما نقول عنه؟ لأن سيدنا أبا بكر يترك ألقاب الدنيا كلها لقاء لقب واحد هو الصحبة، أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة الصحابي. لذلك هو يبيع ألقاب الدنيا، يقول خذوا الدكتوراه لإلكم، خذوا البروفيسور لإلكم، خذوا اللواء لإلكم، خذوا المريشال لإلكم، خذوا الجنرال لإلكم، خذوا الملياردير لإلكم، بس أنا دعوني مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن اسمي باسمه. الصحبة يا أخوان أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة. فالمرشد الأمين هو دليل السالك السائر أمامه إلى الله تعالى، وقد جعل الله تعالى الطرق كلها مسدودة على العباد إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أذن الله لهم أن يروا طلعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمشوا وراءه ماديا ومعنويا وروحيا بنفس تلك اللحظة التي كان يمسح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أنس بن مالك، أي حال كان ينهض بسيدنا أنس عند تلك المسحة. عندما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إن الزنا أحب شيء إلي، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. أي شيء خرج من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترق كل خلية من خلايا هذا الشاب، من خلايا وجوده، حتى قلبه إلى أن يكره المعصية وهي أكره شيئا في الدنيا إليه بعد أن كان يحبها محبة شديدة. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمشون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ماديا وروحيا، وكانوا يتبعونه صلى الله عليه وسلم حسا ومعنا. ونحن أيها الإخوة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يأذن الله تعالى لنا أن نكون في جيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماثلة أمامنا، فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أحب إليه مما سواهما، أن يكون القرآن والسنة أحب إليك من كل الدنيا. إذا سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فأحب شيء إليك أن تتبعه. ذكروا عن مصعب بن الزبير، هذا تابعي هو ابن سيدنا الزبير بن العوام الصحابي الشهير. مصعب كان أميرا على المدينة، وهو من عصر التابعين، التابعون هم الذين جاءوا بعد الصحابة. قال بلغ مصعبا شيء عن أمير الأنصار، عن عريف الأنصار. الأنصار رضوان الله تعالى عليهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا حلقات حلقات ولكل حلقة عريف. أحد العرفاء تكلم في حق الأمير مصعب شيئا، فبلغ هذا الشيء مصعب بن الزبير فغضب، فأرسل له الشرط فليأتوا به. فذهبت الشرط لتأتي بعريف الأنصار. بلغ الأمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. سيدنا أنس كان حيا، سيدنا أنس آخر الصحابة موتا بالبصرة، تأخرت وفاته. بلغه أن الأمير مصعب غضبان، عريف الأنصار تكلم في حقه شيء، وهلأ بعث له الشرطة يجيبه. فأسرع أنس إلى دار الأمير عند مصعب، فبدخول أنس جاءت الشرطة بعريف الأنصار. فقال سيدنا أنس أيها الأمير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا الرجل هلا اللي جايبين لك اياه وانت غضبان ومزعوج منه، هذا عريف الأنصار. استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فما كان من مصعب إلا أن نزل عن كرسي الإمارة وألصق خده بالأرض، نزل هيك وجهه إلى الأرض، حط خده على الأرض، وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. ثم قام فأكرم عريف الأنصار وقدم له هدية ورده إلى داره مكرما. المؤمن يا أخوان يرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه، يسر إذا دعته إلى السرور، ويحزن إذا دعته إلى الحزن، يأتمر إذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتهي إذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى أحد الصحابة في المسجد النبوي الشريف شابا غلاما ليس من الصحابة، من جيل بعض الصحابة، يخذف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في سجاد وإنما في حصبة، فهذا التابعي الشاب عمره 14 سنة 15 سنة جالس، وهو جالس يمسك الحصى الصغيرة، الخذف هو رمي الحصى الصغار، يمسك الحصى الصغيرة ويرمي بها، يعني كأنه يلهو بها. فقال له يا غلام لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. النبي قال ما تضرب بهذه الأحجار الصغيرة فإنها تفقأ العين ولا تنكأ العدو، يعني بجوز أنت عم تضرب هذه البحصة الصغيرة تجي لها بعين واحد تؤذيه، وإذا يعني لا تأخذني بدك تضربها على العدو، أشوف بدك تساوي بالعدو ما تساوي شيء. قال فما كان من هذا الغلام إلا خذف ما رد. فقال له أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك أبدا، ولا أعودك في مرض، ولا أحضر لك جنازة. الله أكبر، إذا بتموت ما بطلع بجنازتك. أنت رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت تعاندها وتغالبها وتؤخرها أو لا تريد أن تطبقها؟ قال أنا ما أحضر لك الجنازة على الإطلاق. الإمام الشافعي يا أخوان سئل في مسألة فأجاب فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، السائل سأله سؤال فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 في إجابة على سؤاله. قال وأنت يا إمام السائل، قال وأنت يا إمام تأخذ بهذا؟ هيك تقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فغضب الشافعي وقال أرأيتني خرجت من كنيسة أشد الزنار على وسطي حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فلا أخذ به؟ متى ما رأيتموني حدثتكم بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. الله أكبر، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادتهم، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتهم، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلهم، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وصولهم إلى حضرة الله تعالى. ومن لم يكن في يده قال الله اليمين وفي يده اليسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه هذا الأمر. فالمرشد الأمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته فإذا فاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه سنته ماثلة بين يديك، هي خير مرشد أمين تتأسى به وتمشي وراءه. غير أن المرء محتاج إلى أن يرى الفضائل شاخصة أمامه، ويرى المبادئ متمثلة أمامه في شخص، فقد جعل الله تعالى العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فقد أعطى الله تعالى العلماء العاملين وراثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فابحث لنفسك عن واحد من هؤلاء لتمشي وراءه، ليدلك على عقبات الطريق، ويدلك على امتداد الطريق، ويدلك على طريق تجاوز هذه العقبات، ويدلك على قطاع هذا الطريق، وكيف تجتنب هؤلاء القطاع. فالمرشد الأمين هو دليل السالك السائر أمامه إلى الله تعالى، وقد جعل الله تعالى الطرق كلها مسدودة على العباد إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم المرشد الأمين للعباد، والدال على الله تعالى بإذنه، والهادي إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي صراط الله عز وجل، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، أي إنك لتدل وتبين للناس الصراط المستقيم. والعلماء أيها الإخوة السائرون وراءه صلى الله عليه وسلم ورثته، يهدون بهديه ويدلون الخلق بدلالته. أخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالسائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، محتاج إلى هداية الطريق. هل إذا بدك تروح على مكة، إذا طلعت مع دليل، إذا طلعت مع مرشد، إذا طلعت مع رئيس فوج، وأنت ذاهب إلى الحج، تسر وترتاح ويوفر عليك المال والجهد والوقت لتتفرغ للعبادة إلى الله تعالى. وإذا طلعت لحالك، أنت ما لك رايح ولا مرة على الحج ولا مرة على مكة، والحج معروف يعني وين، ومكة معروفة وين، والكعبة معروفة وين. إذا طلعت لحالك بدون رئيس فوج، تتلبك خير الله، تدفع مصاري خير الله، وبضيع وقت منك خير الله، ولعلك تؤدي المناسك كما ينبغي ولعلك لا تؤديها. لكن إذا معك دليل، معك مرشد، معك هادي، معك شيخ، معك أستاذ، تسلم وتسعد. فالسائر إلى الله عز وجل كالسائر على طريق نحو مقصده، محتاج إلى هداية الطريق، إذ الدليل كفيل بعصمته من الضلالة. إذا معك دليل ما ضدتوه، بس إذا ما معك دليل بدك متوقع الضيع. ومرارا ما كان لما كان الحج بالسيارات من زمان، مرارا ما يضيع ناس ويذهبون ويذهب عليهم موسم الحج ويرجعون، شو والله ضاعوا بالصحراء، لأنه كانوا يمشون بالسيارات، أحيانا إذا ما معه دليل يضيع، يرحلوا شيء مسرب هيك على اليسار أو على اليمين، فيذهب ويضيع وقت الحج ويعود إلى داره ولم يكن حاجا. إذ الدليل كفيل بعصمته من الضلالة، كفيل بهدايته إلى الطريق، وهو العدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلام من قطاع الطريق وآفاتها. على أن من فيه خمسا لا تصح مشيخته. إذا بدك تتخذ دليل، بدك تتخذ مرشد أمين يمشي أمامك وراء النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من شخص ولو تزيى بزي العلماء لكن فيه واحدة من هذه الخمسة فاتركه فهو من أشر الخلق بالنسبة لك، على أن من فيه خمسة يعني خصال لا تصح مشيختهم: الجهل بالدين. كنت أزور أخا في مكان عمله فدخل شخص لا أعرفه، قام له وركض إليه وقبل يده وأجلسه على كرسيه وأنا لا أعرف هذا الرجل، سلمت عليه باحترام يعني رأيته يحترمه احتراما بالغا، ثم أشار لي هذا الأخ بأن هذا الرجل شيخه، قلت خير إن شاء الله، تعرفت على هذا الإنسان، عرفني بنفسه، لا أعرفه في مدارس العلم ولا في مسالكه. ثم قال لي هذا الشاب بأن شيخنا إذا كان هناك جن أو سحر أو رؤى، الجن هو يخرجهم والسحر هو يفكه والرؤى هو يفسرها وله أوراد وأذكار. قل خير. فلما تكلم هذا الذي اسمه شيخ قال لي: لكن أنا إذا أردت أن أقرأ لأحد أو أن أفك سحرا عنه لا أفعل إلا والسيجارة في فمي. قلت: يعني كيف السيجارة في فمك؟ قال: يعني أنا أدخن. وهو أخرج الباكيت وحطه على الطاولة كمان وهو جالس. قال: وأنا هذه السيجارة قدمها لي الشيخ فلان الفلاني في المنام فلا أتركها طيلة عمري. قلت له: بس هذه السيجارة حرام. قال: هذه حرام على العوام، أما على الخواص فحشش ولا تخف. أكبر الله. فعلمت أنه يغسل يدك منه، اغسل يدك منه. غير أن من كان فيه خمسة خصال يعني لا تصح مشيخته: واحد، الجهل بالدين. إذا رأيت إنسانا جاهلا بالدين فلا تلتفت له. والثاني: إسقاط حرمة المسلمين. إذا رأيته يتكلم في أعراض المسلمين، يعتدي على أموال المسلمين، يعتدي على ذمم المسلمين، يتكلم في حقهم بالنقص، فاعلم بأنه هذا لا يفلح، ولا يفلح من سار وراءه، من أسقط حرمة المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام. بقى كيف واحد يسقط حرمة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بها؟ ودخول ما لا يعنيه، يتدخل فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا رأيت إنسانا يتدخل فيما لا يعنيه فاغسل يدك منه. واتباع الهوى في كل شيء، يتبع الهوى، ينام فلا يستيقظ على صلاة الفجر. قال: هذا شيخنا الذي نتقرب إلى الله تعالى به، شيخكم لا يصلي الصبح. قال: إيه؟ لأن شيخنا من الواصلين، أي الصلاة لمن كانوا على الطريق، بس اللي بيوصلوا ما عاد بيحاجة يصلوا. وقد سبق بأنه لا يتصور في الطريق السير إلى الله تعالى وصول يمنعك عن التزام العبادة، وقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. ولو أن امرأة وصل فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى الصلاة في مرضه الأخير يهادى بين رجلين تخط قدماه على الأرض خطا صلى الله عليه وسلم. واتباع الهوى في كل شيء. وخامسها الأخير: وسوء الخلق من غير مبالات. بس يطلع خلقه بيحكي كلام، شيء بينحكى وشيء ما بينحكى، بس يضحك ويمزح ويلهو. مرة أخذني شاب قال: أنا أريد أن أعرفك على شيخي. فخرجت معه، أخذني إلى بيت إنسان، وجدت أناسا مجتمعين عنده، نعم، وأنه يسبح الله ويسبحون وراءه ويحمد الله ويحمدون وراءه، وفي يده سبحة طويلة، لكن كانت في يده شيشة الأرجيلة كمان هيك، وكمان هؤلاء الطلاب بعضهم كمان عم بأرجيل اقتداء بالشيخ الذين قالوا أنه شيخ. ثم المجلس فيه نكت رزيلة من تحت الزنار، بدءا من الشيخ وانت نازل: أنا شيخ هذا؟ وأنا هذا مستحيل أن يكون شيخا دليلا إلى الله عز وجل، سوء خلق من غير مبالاة، كمان مع ضحك، قال بس لكن له كرامات وقد أجرى الله على يديه الفتوح. هذه من مزالق الطريق ستمر معنا، وهذه من حيل الشيطان، ونسأل الله أن لا يكون استدراجا. الاستدراج هذه أمور خارقة للعادة يظهرها الله تعالى على أيدي الفساق استدراجا لهم ليوقعهم على رؤوسهم. فمن كانت فيه هذه الخمسة لا تصح مشيخته. هذا وإنك إن وجدت شيخا مربيا مرشدا أمينا كشف الله لك عن أنواره وأطلعك على خصائص أسراره فأنت قطعا من أهل القرب بالفعل أو بالإمكان. إذا الله دلك على شيخ وارث للنبي صلى الله عليه وسلم 100% أنت من أهل القرب بالفعل أو بالإمكان. بالفعل إذا مشيت وراءه، وبالإمكان أنه عندك هذا الاستعداد، ما عليك إلا أن تمضي، فامضي لتكون من أهل هذا القرب. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بصحبة الصالحين، وأن يكرمنا بصحبة من يدلنا على الله وعلى رسوله، وأن يجعلنا من الذين يكون الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.